نعم ورحمة الله خير. لا ما عليش. لا لا فقط ما يحرك
بجنب بعض كون ما عليش الله يخليكم يصبحكم ان شاء الله بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى. نحن نعلم أن أصحاب النصف خمسة، من هم؟ الزوج، البنت، بنت الابن، الاخت الشقيقه، الاختيه. قلنا قاعده في اصحاب الخمسه في اصحاب النصوص، اذا تعددوا بصيروا اصحاب الثلثين. الزوج لا يتعدد، بقي اربعه هم اصحاب الثلثين. من هم؟ اذا البنات، بنات الابن، الاخوات الشقيقات، الاخوات الاب. الان إذا كان الميت قد خلف بنات وبنات ابن، ننظر إما أن يخلف عددا من البنات أو واحدا من البنات. الآن نتصور أنه خلف عددا من الاثنتين فأكثر، ماذا يحوز البنات في هذه الحالة؟ الثلثين. بنات الابن عند ذلك البنات كلهم مهما كان من هذا الطرف لا يحوزون إلا الثلثين. فإذا أخذ البنات الصلبيات مباشرة، بنات الصلبيات أخذوا الثلثين عند ذلك، أو أخذنا الثلثين عند ذلك، لم يبقى لبنات الابن شيء. لو عندنا بنات ابن وبنات مثلا ابن ابن، أخذوا بنات الابن الثلثين، بنات ابن الابن هل يأخذنا شيء؟ أيضا نفس الشيء. فدائما الجيل الأول إذا أعطينا هذا الثلثين ينفي الجيل الثاني. ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات، يعني بنات طبعا الاصليات، بنات الصلبيات، الثلثين يا فتى، الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر. هذا صار في عنا صوره على الشكل التالي: عندنا بنات اخذوا الثلثين، ماذا بقي من التركه؟ بقي الثلث. الثلث الثاني ماذا بحثنا؟ من يوجد ورثة للميت؟ قال يوجد ابن ابن، لكن يوجد مع ابن الابن بنت ابن او بنات ابن. عند ذلك هذه لا تسقط، سقطت بالفرض لكنها لا تسقط بالتعصيب، فيأتي هذا ابن الابن يعصبها، وعند ذلك يقسم ثلث الباقي عليهن للذكر مثل، او عليهم للذكر مثل حظ الانثيين، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. أيضا مات الميت وخلف أخوات شقيقات وأخوات لأب، الأخوات الشقيقات ماذا يفعلن؟ يحجبن الأخوات لأب. فإذا أخذ الأخوات الشقيقات الثلثين، هل بقي شيء للأخوات للأب؟ ما بقي شيء، لكن الأخوات الشقيقات يحجبن قسمين، بيحجبوا الأخ لأب ويحجبن أيضا الأخت لأب. في هذه الحالة ماذا أخذ؟ طيب إلى الحجب، لكن هنالك حجب بالكامل وهنالك حجب إلى شيء. الأخوات الشقيقات تحجب إلى الثلثين، أخذوا حظا، عندما أخذوا حظا أخذوا حظهن، لم يبقى عند ذلك لهن أي مطلب، أخذوا ثلثين مع الثلاث. ماذا بقي؟ بقي عندنا ثلث. يأتي الآن الأخ لأب، ما حكمه؟ عصبه. فإذا جاءت أخت لأب أيضا عند ذلك يعصبها بالذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. إذا أخذنا فرضهن وافية، ما هو الفرض الوافي؟ الثلثين. أسقطنا أولاد الأبي، أو أسقطنا أولاد الأبي البواكية، يعني لما إذا كان عندنا أخوات لأب وأخوات شقيقات، ما ترث الأخوات الشقيقات الثلثين والأخوات لأب البكاء، هذا لذلك سماه أسقطنا أولاد الأب البواكية. وإن يكن أخ لهن حاضرا، وإن يكن أخ لهن حاضرا، يعني أخ لمن؟ لأولاد الأب، أخ لأب، عصبهن باطنا وظاهرا، نعم عصبهن فأخذنا الباقي تعصب. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، نعم. إذن ابن الأخ ليس معصبا، لا يعصب بنت، لأنه بالأصل بنت الأخ لا ترث، بنت الأخ لا ترث، فلذلك لا يعصب لا من دونه، لا من يكوننا في درجته ولا الذين يكوننا فوقه. نرى ماذا قال الشيخ. اقول اذا اجتمع البنات وبنات الابن وحاز البنات الثلثين بان كن ثنتين فاكثر سقط بنات الابن كيف كنا. اذا اجتمع البنات وبنات الابن، ما عندنا في المسألة إلا بنات وبنات ابن، في هذه الحالة بنات وبنات ابن، مهما كان العدد البنات مهما كثروا ماذا يأخذنا؟ الثلثين، واحدا نصف تنتين الثلثين، نعم. وحاز البنات الثلثين، يعني معنى ذلك يقول الشيخ انه انتبه، اذا حازت البنت النصف فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين كما علمت سابقا، لكن الآن المسألة عندما تحوز البنات يحوزنا النصيب الوافي وهو الثلثان بأن كنا ثنتين فأكثر، لو كانوا مئة ولا ثنتين مثل بعضهم يأخذنا الثلثين. سقط بنات الابن كيف كنا، سقط من الميراث مين؟ بنات الابن، لأن النصيب لهؤلاء جميعا لا يأخذن إلا الثلثين فرضا، واحدة فأكثر قربت درجتهن أو بعدت، اتحدت درجتهن أو اختلفت إجماعا، إلا إذا وجد ذكر من ولد الأب، ذكر من ولد الأب، يعني الآن صار عند نعم شو قلت انا؟ عفوا انا خطأ، الا خطأ لفظي صار، الا اذا وجد ذكر من ولد الابن. طبعا عندنا بنت هلا وعندنا ابن، الابن ميت في حياة مين؟ في حياة والده، او قامت به صفة منعته، كان كان قاتلا مثلا، او كان كافرا، او كان مرتدا، او كان عبدا، أو كان مختلفا في الدين، أي شيء كان، نعم. إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن، عندنا الآن معنى ذلك صار في عندنا بنات وفي عندنا ابن ابن، ابن ابن وجد، في الأصل ابن ابن لا يقرب من الميراث حتى ينتهي الأبناء، الأبناء هنا بنات، فالبنات ماذا حازوا؟ على الثلثين فقط. يقول الآن صار دوري الآن ابن الابن، ماذا يوجد في درجته؟ تقول بنات الابن بقى هنا، بنات الابن نحن مثلك في الدرجة، إذن يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن. ما معنى أنزل منهن؟ كان عندنا مات الميت وخلف بنتين فحازوا الثلثين، وخلف بنات ابن لا يأخذنا شيء، وخلف ابن ابن ابن، هذا ابن ابن عصبي، ماذا يقول؟ تعصب من فوقك. وعندما عصب من فوقه، لأنه كيف يرث وهنالك ما يوجد درجة أعلى منه، لذلك يعصب من فوقه وبعد ذلك يأخذ الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. علاقة فيه خلاص كأنه غير موجود، الذي يعني بالأصل منع بصفة بموته، ما لنا علاقة، نحن الآن ننظر كأنه غير موجود. ماذا يوجد عندنا في المسألة من الورثة؟ إن أول ما نفعل في المرسل مات الميت تحققنا من موت الميت، تحققنا من وجود مال موروث، تحققنا من وجود الوارث. من هذا الوارث؟ عندما نصل إلى وارث قاتل هذا شطبنا عليه، الأصل هذا لا يرث. عندما وجدنا وارث مختلف في الدين هذا لا يرث. عندما وجدنا وارث عبد هذا لا يرث. ما اسمه وارث؟ نعم، ما لنا علاقة ذرية، ما لنا علاقة فيها. لا، صار مات الميت له ابن، ابن ابن الابن يرث ولا لا يرث؟ إذا كان له نصيب في الميراث في هذه الحالة يرث. على ما قطع به الجمهور ولا يعصب من تحته من بنات الابن. كيف يعني؟ هنا عندنا بنات، البنات ماذا أخذوا؟ الثلثين. عندنا ابن ابن، وعندنا بعد ذلك بنت ابن ابن، بيجل تحت الابن. لا، أنا الآن درجتي أقوى، ولذلك البنات يأخذن الثلثين فرضا، وهو يأخذ الثلث الأخير تعصيبا وعصب. أما بنات ابن أنتم في درجة ثالثة لا علاقة، لما استفدنا منه عصب من فوقه، لأن الذين كانوا فوقه لا يرثون، تفضل عليهم فورثهم. أما إذا كانوا أدنى منه فهو يرث لنفسه ولا يعطي أحد سوى. قال بل يحجبهن لقربه، يعني دائما نحن نورث بالجهة وبالقرب. جهة، يعني ما هذه الجهة؟ بنوة يمين، وبعد ذلك القرب، يعني ابن وابن ابن، أيهما نقدم؟ ابن عن ابن ابن، ابن ابن نقدمه على ابن ابن ابن، وهكذا. ومثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالأب والأم جميعا، يعني ما اسمهن في هذه الحالة؟ البنات الأخوات اللاتي يدلين بالأب والأم جميعا. البنات الأخوات يعني هي بنت ليست ذكر. قال أخوات اللاتي يدلين بال، يعني الأخت الشقيقة، هذه معناها الأخت الشقيقة. وهو المراد بقوله يدلين بالقرب من الجهات، أي من جهتي الأم والأب. فكل من أدلى من جهتي الأم والأب يسمى أخ شقيق أو أخت شقيقة. نعم. إذا أخذت الشقيقات الثلثين خلف الميت، مات الميت وخلف شقيقتين أو أكثر، وخلف أيضا أخوات لأب، ماذا يرث الشقيقتان فأكثر؟ مهما كان العدد من اثنتين فوق واحدة ترث النصف، اثنتين الثلثين، أكثر الثلثين، لا يزيد على ذلك شيء. هؤلاء بأن كنا شقيقتين فأكثر أسقطنا الأخوات للأبي كيف كنا، سواء كنا في درجتهن أو كنا أدنى من في درجتهن، لأن المسألة الأخوات لا يرثن إلا الثلثين، عند ذلك لم يبقى لهن شيء إلا إذا كان معهن أخ لأب. طبعا الأخوات الشقيقات تحجب الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا لأب إلى الثلثين. بالنسبة للبنات هن بنات لا يرثن شيء إذا كانوا لأب بعد الباقي، أما إذا كانوا إخوة لأب هذا ذكر. ألف الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر، هنا يوجد عصبة ذكر، نعم، من هو؟ الأخ للأب. عند ذلك هذا الأخ للأب يوجد في درجته أخت لأب أو أكثر، عند ذلك يعصبها في الثلث الباقي أو فيما بقي، ربما يكون هنالك فرض آخر. نعم، يعني قد يكون هنالك زوجين، الزوجة أخذت الربع ودون أخذوا الثلثين، ماذا بقي؟ يعني كانت مسألة مثلا من 24، الثلثين 16 والربع 6، ففي عندنا 2 بيأخذوا فقط من 2 لذلك من السهل. نعم. إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن. وقوله وافية أي فرضهن الكامل، وهو أو فرضهن الكامل وهو الثلثان. واحترز به عما إذا كانت أخوات للأبوين واحدة وأخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات للأب. يعني لو كانت عندنا خلف الميت أخت شقيقة واحدة وعدد كبير من الأخوات للأب. تقول الأخت الشقيق أعطوني النصف وما فضل من الثلثين فهو لكم، يقتسمنا الباقي، وهو إذا قسمنا 2 لـ3 ناقص نصف عند ذلك يخرج معنا سدس. هذا السدس تكملة الثلثين، يعني تكملة السدس يكمل النصف إلى الثلث. هذا مسألة 6، 2 × 6 = 4، نصف 6 = 3. ما هو الفرق ما بين 3 و4؟ 1 بين النصف والثلثين، هذا الواحد 1 من 6 يسمى السدس. فإنها لا تحجب الأخوات للأب، بل لهن معها السدس كما سبق. وقوله البواكي إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط، وقوله باطنا وظاهرا أكمل به البيت، يعني ما في شيء عنا والله مثل قضاء باطنا وظاهرا ما لنا علاقة فيها، وإنما الشيخ أحيانا يأتي ببعض الحشو تتم لنظم البيت فقط. قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله. إذا ابن الأخ هل يعصب الآن مثله؟ من هو الذي مثله؟ طبعا لو كان ابن أخ آخر فيرث مثله، لا يحتاج إلى تعصيب على عدد الرؤوس. لو كان عندنا كذا ابن أخ، ابن أخ وارث، فإن مات ميت وخلف أبناء أخ يرثون على عددهم. لكن بنت الأخ هل هي وارثة؟ لما عددنا الوارثات من النساء عددنا بنت الأخ ما عددناها. طيب أو فوقه في النسب، لو كانت هذه أعلى منه عند ذلك هل يعصب ولا لا يعصب؟ أقول ابن الأخ وإن نزل لا يعصب بنت الأخ التي في درجته ولا التي فوقه من بنات الأخ إجماعا، لأنهن من ذوي الأرحام، بالأصل ليسوا من أصحاب الفرائض وليسوا من هم عصب. طبعا بالنساء ما في عصبة إلا واحدة وهي التي منات بعتق الرقة. بخلاف ابن الابن فإنه يعصب بنات الابن اللاتي في درجته واللاتي فوقه، لأنهن في الأصل من أصحاب السهام. بنت الابن ترث النصف إذا كانت واحدة، ويرثن الثلثين إذا كنا متعددات. وكذا لا يعصب ابن الأخ من فوقه من الأخوات، لأنهن مستغنيات بفروضهن. لو كان أخ للميت، أخت للميت، لماذا أنت تعصبه؟ إذا كانت أخت فهي تأخذ الفريضة التي لها، إن كانت واحدة تأخذ النصف، وإن كانت اثنتين يأخذن الثلثين، وإذا كانت أخت مع بنتين عند ذلك تكون عصب. شوف الشيخ ماذا علق، قوله ثم بنات الابن يسقطن متى حاف البنات الثلثين يا فتى، وهو في الأصل الشاب أو السخي. عندما تقول فتى يعني من الفتيان، فهذا شاب في درجة المراهقة، يجب يكون هذا الشاب. وإذا قلت لا فتى إلا علي كما قال مثلا هنا عند ذلك بهذا المعنى، فتى من الفتوة والقوة، وهذا الذي يكون إذا كان فتيا غالبا الكريم ماذا يكون؟ شجاعا، لأن الشجاع يكون كريما. فلذلك إذا كان شجاعا يكون كريما. ولذلك عندما تقول والله زيد شجاع، فيتصور مباشرة أنه كريم، ولذلك تستطيع أن تستثني وتستدرك فتقول لكنه بخيل. ليش؟ لأن الأصل عالم، الأصل أن يكون تقيا، لكن أحيانا يكون مستشرق، عالم بالفعل لكنه فاجر، تقول لكنه فاجر، عالم يعلم الأحكام لكن ما قرأ الأحكام من أجل أن يتقي الله عز وجل، ربما قرأ الدين من أجل أن يرد على أهل الدين كما يفعل المستشرقون. نعم. والمراد هنا طالب العلم، يعني طبعا من أجل أن متى، طبعا هذا الرجل دائما بتحاج إلى فتى، فخاطب طالب العلم، وطالب العلم بالفعل يجب أن يكون سخيا لرب مبلغ أوعى من سامع، ورب أيضا من ينقل العلم عندما يسمع شيء إلى من هو أفقه منه، وهذا شيء ينبغي أن يكون. ومن هنا نجحت يعني فكرة الدعوة والتبليغ، يعني كما كنا نذكر مع بعض إخواننا صباح، نجحت في مسألة معينة. وجد بعض العلماء في الهند أول ما فكر أن الناس فكروا أول ما يبدأ الإنسان ربما يجلس في المسجد سنوات وبعد ذلك لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ففكر في طريقة، الطريقة كيف يكون الإنسان داعية. أقل الدرجات أن مثلا ولدك يكون في المسجد، وإذا كان لا يعرف كيف يأمرك مثلا أو يأمر غيرك بالصلاة والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن ماذا يفعل يدلك، فقل تعال إلى شيخ فلان فأنا أقل الدرجات آتي. ولذلك كان الواحد منهم أول ما خرج للدعوة في سبيل الله ماذا قال؟ قال بعد خمس دقائق خرج داعية. طيب ماذا يقول جاهل؟ لا، ما فعل في العلم شيء، وإنما خرج على طريق آخر. فماذا قال؟ يا أيها دخل إلى القهوة مثلا أو مجتمع الناس، لا تفعلوا مثلي، ضيعت عمري أنا في عدم العلم وعدم المعرفة، وأنا الآن يعني أندم ندما كثيرا على هذا، فإياكم أن تذهبوا، وأطلب منكم أن تذهبوا إلى فلان من أجل أن تتعلموا. أقل الدرجات تحول إلى داعية إلى الله عز وجل بالمسألة أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يضيع عمره إلا بطاعة الله عز وجل. فقال يقول لا تكونوا مثلي فقد ضيعت عمري، اذهبوا. فأقل الدرجات أعطاهم نصيحة، هذه النصيحة الأولى. طبعا عندما يعود معهم سيسمع كلمة وحديثا، عند ذلك صار عنده الدعوة الأولى مع الحديث الأول مع الفكرة الأولى مع الآية الأولى، وهكذا في الثانية والثالثة والرابعة، وهكذا انتشرت فكرة الدعوة نعم إلى الله تبارك وتعالى. هذا المراد هنا طالب العلم، وفيه إشارة إلى أن زمن طلب العلم ينبغي أن يكون قبل زمن الشيخوخة. يعني إذا كان الإنسان بده يتعلم في حالة الشيخوخة بيحفظ لحاله حافظ، بينام نصف ساعة أو بياخذ سهوة برجع كأنه ما حفظ ولا مر على الصبح أصلا. لذلك العلم في الصغر كالنقش في الحجر. ولذلك قرب النبي اللهم صل عليه عدد من الشباب من الفتيان الصغار منه، فغدوا هؤلاء من أعلم الصحابة، سيدنا عبد الله بن عباس، أليس سيدنا زيد، سيدنا أسامة، كل هؤلاء يعني الذين سيدنا معاذ، هؤلاء الذين سيدنا عبد الله بن عمر، هؤلاء الذين قدموا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى غير ذلك، تجد هؤلاء تقربوا وهم صغار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ونهروا من العلم، فكانوا بعد ذلك دعاة خير، لأن الصغير يعيش فترة طويلة بعد أقرانه في فرق، فهذا عاش بعد ذلك زمنا، ثم انتقلوا إلى الكوفة وانتقلوا إلى دمشق وانتقلوا إلى مصر وانتقلوا إلى الأمصار، فعلموا الناس العلم لأنها محل القوة والنشاط غالبا. وأنه ينبغي لطالب العلم أن يسخى ويتكرم بنفسه وماله في طلبه ليحصل له مقصود. أحيانا بيكون إذا كان والله طالب علم ما بيشتري كتاب، ما بيلحق بده يكون كتاب يراجع فيه، يكون سخي طالب علم بده يروح يشتغل عنده ساعتين عمل مشان يحط 100 ليرة زيادة فيه. يا أخي تركون هذا، ألم تأخذ الآن قوت يومك؟ اذهب إلى طلب العلم، يكون سخي في وقته، سخي في ماله، سخي في شرائه، سخي في كل معامل، سخي في عطائه، لأن العلم كل شيء إذا بذلته ينقص. عندك طعام بذل الطعام ينقص الطعام، كان عندي 10 رغيف اجوا 8 زلم كل واحد اكل رغيف، صفي رغيف مثلا رغيف، مسألة بسيطة جدا وواضحة. أما أنا عندي 10 مسائل من العلم اليوم طرحتهم تثبتوا عندي دول 10 مسائل، قد يسألني بعض الطلاب أسئلة فيها إشكالات، أنا لا أعلم كل شيء، وأقول عن المسألة التي لا أعلم ولا أعلم أنا وأي طالب علم، يعني أضرب مثلا، وبعد ذلك أعود إلى المراجعة. معنى ذلك عندما أنفقت هذا العلم وسألني سائل، سائل يسأل، كنا كل يوم ندرس البارحة والله أصناف الزكاة ثمان، جاء سؤال من قبل بعض، هل يجوز أن تعود الزكاة من قبل الابن إلى أبيه إن لم يكن فقيرا ومسكينا، في أحوال أن يكون عاملا، أن يكون مثلا من ابن السبيل، أن طيب من الغارمين، هل يمكن؟ هذه المسألة سؤال سؤال طرأنا إلى بحث، راجعنا أقوال العلماء فيها، بحثنا. معنى ذلك عندما طرحنا مسألة توزع الزكاة على هؤلاء الأصناف الثمانية، ما لم يكن مثلا يجعلوا قيد أحيانا أبا أو ولدا لأنها تجب النفقة عليه، لكن متى تجب؟ أنا تجب نفقة أبي أن أطعمه، وأن أسقيه وأن أسكنه وأن ألبسه، لكن لا يجب علي أن أنفق عليه دينه الذي كان قد غرم فيه. فلو فعلت ذلك ليس من باب الوجوب، لكن هذا شيء فيه مكرمة وفيه خير إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن السؤال، أبي أصلح ما بين قبيلتين، كادت الدماء حمولتين، صار فيه القتيل، وبعد ذلك استدان ودفع مالا وألف ما بين هاتين الحمولتين أو العائلتين الكبيرتين، عند ذلك هل يمكن لي أن أعطيه من الزكاة لأنه غارم؟ يجوز. هذه المسألة لو لم تطرح، والله لا يجوز أن ينفق الولد على أبيه، لا يجوز أن ينفق على أبيه الفقير، على أبيه المسكين، مو على أبيه، يعني في هذه المسألة لا يعطي زكاة هنا، لأنه إذا أعطاه الزكاة مقابل الفقر ماذا حدث؟ خفف عن نفسه من النفقة وعاد عليه الأمر بالنفع. أما بالغارم سواء كان أبوه الغارم أو كان سواه، لا بد أن يدفع هذا السهم من سهم الغارم. من هنا كل ذلك انطلقنا فيه من بذل العلم، فينبغي لطالب العلم، أنا أعطي مثال، سأل أخونا آخر، سائل أخونا أحمد، سأل يا ترى أنتم الشافعية تقولون أن ضبابة المرأة ليست واجبة على أن، هل يجوز أن يعطيها شيء من الزكاية لتطبب نفسها؟ هل العلماء ماذا قالوا في أيام مرضها؟ يعطيها قيمة دواء أو يعطيها قيمة كساء، ولكنها لا تريد ذلك، الكساء توفر، فما توفره تدفعه لما في وقت دوائها. يعني إذا قالوا بهذا الأمر في مسائل بعد، يعني كثيرة تخرج من مسألة واحدة. هذا الانطلاق طبعا لا أستطيع أن أجيب على كل الأسئلة مرة واحدة، لا بد من مراجعات، لا بد من دراسة. ما هو السبب؟ السخاء في بذل العلم يعطيك علما زائدا ويعطيك فضلا زائدا، لأن الطالب، هل أحيانا لا تقول أن الطالب لو لم يكن طالب لا يوجد أستاذ، فالطالب متفضل على هذا الإنسان الذي جعله أستاذ. هل أنت قبل ما يكون عندك زوجة اسمك زوج؟ قبل ما يكون عندك ولد اسمك أب؟ قبل ما يكون عندك حفيد اسمك جد؟ معنى ذلك من الذي تفضل عليك بهذا الاسم؟ الزوجة ساوتك زوج، والابن سواك أب، والتلميذ سواك أستاذ، وأهل المجرة، والصانع سواك معلم. بتشغل لحالك طول عمرك هذا صنايعي، بحط واحد عندك عم تشغله بقروش بسيطة، عند ذلك صرت معلما في الحرفة، وهكذا. لأنها محل القوة والنشاط غالبا، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يسخى ويتكرم بنفسه وماله في طلبه ليحصل له مقصوده. قوله باطنا وظاهرا فيه إشارة إلى أن ذلك حكم بالحق لنفوذه ظاهرا وباطنا، لا إشارة ولا شيء، هذا من الزوايا وخلاص. وهذا يسمى الأخ المبارك. أخ لولا ما ورثت الأخوات لما للأب، كذلك هذا كمان ابن الابن الذي هو أسفل ابن ابن مبارك، لولا ما ورثت بنات الابن التي هي أعلى منه، وهو لولاه لسقطت. وأما الأخ المشؤوم فهو الذي ما لولاه لورث، وله صور منها زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن. مسألة زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، معنى ذلك الزوج يوجد معه فرع وارث، ماذا يأخذ؟ الربع. في عنا فرع وارث وعنا أم وأب، ماذا يأخذ كل واحد منهما؟ السدس. البنت ماذا تأخذ هنا؟ النصف. بنت الابن عند ذلك لها السدس تكملة الثلثين. طبعا هذه المسألة لو جمعناهم ربع وسدس وسدس ونصف، صاروا من الآن قبل أن ندخل في بنت الابن تجاوزوا الواحد، عند ذلك لا بد أن تعول. قال الشيخ فتعول المسألة لخمسة عشر. فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن، لماذا؟ لو كان عنده ابن ابن، ابن ابن وبنت الابن عصبات، متى تأخذ العصبة؟ إذا فضل شيء. فزوج وأم وأب وبنت، زوج ربع وأم وأب السدس، السدس والسدس صاروا، والبنت النصف، إلى الآن أكثر من واحد، عند ذلك نقول أنت يا صاحب العصبة ما بقي شيء، هذا عند ذلك صار مشؤوم. لماذا؟ لولا لأخذت هذه البنت بنت الابن السدس تكملت الثلثين. قد نعم. فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض التركة، وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر، فلولاه لورثت كما بينا، فهو أخ مشؤوم عليها. بحاجة نرسم المسألة. ساكتين شوي. ها ها ما منعها، لانه ابن الابن بالاصل ابن الابن، اما هي في الاصل البنت ماذا تاخذ؟ الجيل الثاني ماذا ياخذ؟ تكملة الثلثين. فاذا كان معها هي في الاصل هو لا يمنعها، لكن لما كانت هي قد زادت عن حصة المواريث في حصتها كبنات يأخذنا الثلثين، فهي أخذت السدس. هذا في نص بالنسبة للسدس تكملة الثلثين، هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورث به في أحاديث عديدة. نعم. أما المسألة الثانية عاد إلى الأصل، للأصل نحن ننتهي من جيل إلى جيل، فالجيل الأول أخذ المواريث كلها، الجيل الثاني لم يبقى له شيء. لا أستطيع أن أقول لك، بس غالبا ينبغي أن يعني القواعد تدل على إجماع المذاهب عليها. أما أن أقول لك نص هذا يحتاج إلى نقص. دائما يكون إنسان مجمع يعني في ناقل إجماع خلاص مجمع عليه. يعني أنا يعني عندما أنقل الآن وأقول مجمع يجب أن أكون مستند إلى هذا. أقول مجمع عليها بالقواعد، لكن أقول في إجماع على أنهم قالوا في الفعب. يسأله السؤال التالي، هل أجمعت المذاهب على عدم توريث هذه البنت مع الأخ المجمع؟ في إجماع عام، لا ما بده إنسان يعود إلى مذهب أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك. نعم.
السؤال هو لو كانت برأي لكان يعني
لا ما في هذا على القواعد. يعني في تفسير الحديث النبوي الشريف هذا ما أقوله أنا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصب، ما بقي شيء حتى يأخذ هذا العصب. على القواعد وعلى هذا الحديث ما في خلاف أبدا. يا ترى في شذوذ؟ حدا قال بشيء شاف في هذه المسألة؟ لا أدري. يعني أيام في إخواننا بيطلقوا كلمة إجماع، إجماع مذهب، إجماع بطريقة زيد، إجماع بطريقة شافعي، إجماع بطريقة عادل فينا، إجماع بطريقة عبد الله بن عباس. والمسائل تلك يعني الطرق الأخرى أضيق بكثير، فإنها لا تتكلم لا عن العول ولا تتكلم، أضيق بكثير من مذهب الإمام الشافعي. فمذهب الإمام الشافعي الذي وافق يعني معه مذهب زيد ترى أوسع بكثير من بقية هذه المذاهب. ومع ذلك يعني لعل كما يقول الأستاذ نقلة بالقواعد هكذا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة. ومنها زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخت للأب السدس، وحينئذ تعول لسبعة. السبب أنه الأخت الشقيقة مع الأخت لأب صاروا أخوات، والأخوات غاية ما يرثنا الثلثين، لكن إذا وجد مع أخ لأب عند ذلك انتقلت هي من الفرضية إلى التعصيب، وانتهت المسألة، ألحق الفرائض بأهلها، فما عادت نفس المسألة الأولى، فما بقي فلأولى عصبة ذكر، هو يعصب أخته عند ذلك لا يبقى لهم شيء. والعاصب يسقط إذا استغرقت أصحاب الفروض التركة، فهو أخ مشؤوم عليها لولاه لورثه. تنبيه، إنما قال الناظم في بنات الابن إلا إذا عصبهن الذكر، لأن بنت الابن فأكثر يعصبها ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها. طبعا ما في خلاف، لأنه إذا مات الجد ولم يكن له أبناء لنفترض عند ذلك، فكان من ابنه هذا أولاد ومن ابنه هذا أولاد ومن ابنه، سواء كان هنا ذكور وهنا إناث أو مختلطين، كل هؤلاء في درجة، ابن الابن وبنت الابن في درجة واحدة، عند ذلك يوزع على رؤوسهن للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا يعصبها من هو أنزل منها درجة إن احتاجت إليه، يعني إن كانت لا ترث كالمسألة التي ورثت البنات بقي بنات الابن لا يرثن، اذا ابن 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 فانه يعصب من فوقه ايضا. بخلاف الاخت للاب فاكثر، فلا يعصبها الا الاخ للاب فقط، ولا يعصبها ابن الاخ مطلقا، ولذلك قال الناظم: وليس ابن الاخ بالمعصب، لا لمن لا للاخت ولا لمن في درجته، لمن في درجتي لانه من ذوي الارحام. بعد ذلك ذكر الشيخ الباب، باب المشركة، فنقفون ان شاء الله.